فنشرع بإذن الله عز وجل الآن فيما يتعلق بمبحث الدلالة، دلالات الألفاظ. والحقيقة دلالات الألفاظ أدرجناه قبل أن نستكمل الأدلة، لأن الأدلة متفق عليها ومختلف فيها، صح؟ نحن لسه ما كملنا الأدلة المتفق عليها، بقي منها القياس، والأدلة المختلف فيها ما مرت معنا، لكننا أتينا هنا بمبحث الدلالة. والسبب في ذلك أن مبحث الدلالة يتعلق بالأدلة النقلية القولية، تمام، وهي الكتاب والسنة، ويرد في الإجماع بشكل ما، لكن وروده بشكل واضح على إيش؟ على الكتاب والسنة، ولهذا أوردناه هنا. ودلالة اللفظ تنقسم بعدة اعتبارات. عندنا تقسيم دلالة اللفظ باعتبار قوة الدلالة، باعتبار قوة الدلالة ورجحانها ووضوحها. ذلك أن اللفظ إما أن تكون دلالته على المعنى المراد لا تحتمل إلا أن يكون دالا، يعني إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد فهذا هو النوع الأول ويسمى دلالة النص. جيد، مثال ذلك نعطيكم من الأمثلة الدارجة عند الأصوليين، دلالة قول الله عز وجل في مسألة هدي التمتع والقران، قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة. دلالة هذه الآية على عدد الأيام التي يصومها المتمتع الذي لم يجد الهدي، تحتمل أنها 9 مثلا أو 7، أو ما في، لا تحتمل إلا هذا العدد وهو إيش؟ 10 أيام. واضح؟ طيب، النوع الثاني أن يكون اللفظ دالا على أكثر من معنى، معنيين أو أكثر، ممكن 3 معاني 4 معاني، أن يكون دالا على أكثر من معنى، أحد هذه المعاني أرجح من الآخر، المعنى ألف هو الراجح والمعنى باء هو المرجوح، خلاص. فإذا حملناه على المعنى ألف الذي هو المعنى الراجح فهذه تسمى دلالة الظاهر، إذن حمله على هذا المعنى هو دلالة الظاهر، وحمله على المعنى المرجوح اللي هو باء إذا جاء دليل خارجي يقوي دلالة باء ويدل على أنها هي المرادة فهذا يسمى إيش؟ المؤول، لأننا حملناه على المعنى المرجوح. مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن. الأمر يحتمل الوجوب ويحتمل الندب، ظاهر هذا الحديث بنفسه وجوب الوتر أو استحباب الوتر؟ وجوب الوتر. إذن من قال بأن الوتر واجب فقد عمل بظاهر هذا الحديث. طيب، ومن قال إن هذا الحديث يدل على استحباب الوتر لا على وجوبه، نقول الاستحباب معنى مرجوح في دلالة الأمر ليس هو المعنى الراجح. يقول نعم هو من حيث الأصل معنى مرجوح، ولكن عندنا أدلة أخرى تدل على عدم وجوب الوتر فيكون المراد هنا هو المعنى الثاني وهو الاستحباب. ما هي الأدلة الأخرى؟ قال لك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الأعرابي قال هل علي غيرها 5 صلوات اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال إيش؟ لا، إلا أن تتطوع. فحينئذ نقول من حمل الحديث على استحباب الوتر فإنه يرى أنه مؤول عن ظاهره. إذن عرفنا الظاهر والمؤول. طيب، الاحتمال الثالث في دلالة اللفظ أن يكون اللفظ محتملا لعدة معاني، معنيين مثلا، وهذان المعنيان متساويان ليس أحدهما أرجح من الآخر، كلها متساوية. مثال ذلك لفظة القرء في لغة العرب، فلفظة القرء عند العرب يراد بها الطهر ويراد بها الحيض، أيهما الأرجح عند إطلاق لفظة الطهر؟ ما هو الأرجح؟ نقول ليس أحدهما بأرجح من الآخر، كلها متساوية، هذا يسمى المجمل. واضح؟ إذن عندنا نص وهو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، وعندنا ظاهر وهو الذي يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر، فإن حمل على الأرجح فهو الظاهر وإن حمل على المرجوح فهو المؤول، وعندنا ما تساوت فيه الاحتمالات فهذا هو المجمل. كيف يعمل بالمجمل؟ نقول المجمل لا يعمل به حتى يأتي ما يبينه، خلاص. طيب، هذا بالنسبة لتقسيم دلالة اللفظ باعتبار قوة الدلالة. عندنا تقسيم دلالة اللفظ باعتبار محل الدلالة، ما هو باعتبار قوة الدلالة، باعتبار محل الدلالة. الصفحة اللي بعدها على طول نقول اللفظ إذا استدل به على ما نطق به، يعني استدل به على شيء في محل النطق، فهذه تسمى دلالة المنطوق. وإن استدل به على شيء في غير محل النطق فهذه تسمى دلالة المفهوم. ولنأخذ على هذا مثالا. لو قلت لكم عندنا اليوم درس في أصول الفقه في جامع الملك سعود رحمه الله، طيب دلالة هذا اللفظ على وجود درس في أصول الفقه منطوق ولا لا؟ منطوق، واضح؟ طيب لو قال لك قائل، لو قال لك قائل هل عامر بهجت له درس اليوم في جامع ايش مثلا الحمودي، ها جامع تبعه شو اسمه، طيب هل عنده درس اليوم بعد صلاة المغرب في جامع الحمودي، ايش تقول؟ لا. من اين اتيت بهذا؟ تقول هو قال انه عنده درس في جامع الملك سعود، فنفهم من مفهوم المخالفة انه ما له درس في مسجد الحمودي، خلاص هذه دلالة مفهوم. هل انا تكلمت عن مسجد الحمودي؟ ما تكلمت عنه ولا ذكرت عنه شيئا، إذن هذا دلالة المفهوم. طيب قال لك دلالة المنطوق نفسها فيه منطوق صريح وهو الذي سيق الكلام من أجله من غير تقدير ولا حذف، وهو أن اليوم عندي درس في مسجد الملك سعود في أصول الفقه، صح ولا لا؟ طيب الاستدلال بهذه العبارة على وجود مسجد اسمه مسجد الملك سعود هذا يسمى منطوق، لكنه منطوق غير صريح. ليش غير صريح؟ قال لك لأن الكلام لم يسق لبيان هذه المسألة، أنا ما سقت الكلام لأبين وجود مسجد اسمه مسجد الملك سعود، واضح؟ هذا يسمى منطوق إيش؟ غير صريح. وأيضا من المنطوق غير الصريح منطوق الذي يتوقف على تقدير، ما يستقيم الكلام إلا بتقدير محذوف. مثاله لو قلت لك مثلا على سبيل المثال، يعني نأخذ مثال من الأمثلة الشرعية، قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب إنسان كان مريض أو كان على سفر وصام، هل عليه عدة من أيام أخر؟ إذن المراد بالآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، إذن هنا دلالة الاستدلال بالآية يتوقف على تقدير محذوف لا يصح الكلام بدونه، فهذا يسمى منطوق أيضا غير صريح. طيب ولنبدأ الآن في الألفاظ واحدا واحدا. نقول دلالة اللفظ باعتبار المحل، إما أن يدل اللفظ في محل النطق فهذا هو المنطوق، أو تكون دلالته في غير محل النطق فهذه دلالة المفهوم. والمنطوق نوعان، صريح وهو الذي يراد به بالمطابقة أو التضمن، المطابقة أن عندنا درس في مسجد الملك سعود في أصول الفقه، والتضمن أننا سنشرح في هذا الدرس مثلا العام والخاص، لأنه إذا شرحنا علم أصول الفقه فلا بد أن نشرح العام الخاص، هذا التضمن، واضح؟ النوع الثاني قال لك إذا كان بالالتزام فهذا هو المنطوق غير الصريح، وأمثلته أو يعني أنواعه ثلاثة، إن كان الكلام لم يسق من أجله فهذه دلالة الإشارة. ما مثالها في الأحكام الشرعية في المسائل أو في الأدلة الشرعية؟ نقول مثال ذلك في الأدلة الشرعية أن الله سبحانه وتعالى قال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذه الآية دليل على أن الوالد، استدل بها بعض الفقهاء قالوا هذا يدل على أن الوالد إذا ملك ولده صار ولده عبد رقيق عنده فإنه يعتق عليه بمجرد الشراء، لأنه لا يمكن أن تجتمع الأبوة مع إيش؟ الملك. وش الدليل؟ قالك لقوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إيش العلاقة؟ هل سيقت الآية لبيان أحكام الرقيق والعبيد؟ لا، إنما سيقت لبيان تنزه الله عز وجل عن الولد، صح ولا لا؟ لكن استدل بها على هذا المعنى، ما وجه الدلالة؟ فمن يعطينا وجه الدلالة في الآية؟ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يقول لك الآية فيها أن الملك لا يجتمع مع الأبوة. تفضل. إن كان للرحمن ولد فلا يمكن أن يكون هذا الولد عبدا، فأنا أول العابدين له، على تقدير بعض المفسرين فأنا أول العابدين له. أي نعم، لا، حتى هو لما إذا قال إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني لو كان له ولد لما كان عبدا، لا يجتمع أنه ولد ويكون عبد، واضح؟ أيضا من أمثلتها أعطيك مثال آخر. الله عز وجل قال في فضل الشهداء، قال الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. قال لك الآية فيها دليل على صحة البيع بالمعاطاة. تعرفون بيع المعاطاة؟ يعني هل يشترط في البيع الإيجاب والقبول، تقول بعتك ويقول المشتري قبلت؟ قال لك لا، حتى لو تعطيه ريال وتأخذ قرص تميس يجوز بدون ما تتكلم. إيش الدليل؟ قال لأن الله عز وجل قال: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. الآية ما سيقت لبيان أحكام البيوع، لكن الآن هذا البيع هل فيه لفظ ولا المجاهد في سبيل الله يبذل نفسه بالفعل بدون لفظ؟ واضح؟ فسماه بيعا، فدل على أن البيع يصدق على ما كان فيه إيجاب وقبول لفظي أو ما كان فيه إيجاب وقبول فعلي. واضح؟ هذه تسمى دلالة إيش؟ الإشارة. نعم نعم، كذلك أقل مدة الحمل. الله عز وجل قال في الآية، قال: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال في الآية الأخرى: وفصاله في عامين. قالوا الآيتان بمجموعهما دليل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. الآية ما سيقت لبيان أقل مدة الحمل، واضح؟ فمش وجه الدلالة؟ لأنك لو خصمت 2 عامين 24 شهر، خصمتها من 30 يبقى كم؟ 6 أشهر. طيب، الأمر الثاني دلالة الاقتضاء. ما هي دلالة الاقتضاء؟ إذا كان الكلام قد سيق من أجل بيان المسألة ولكنه لا يدل عليها إلا بتقدير محذوف، فهذه تسمى دلالة الاقتضاء. مثالها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الحديث سيق لبيان اشتراط النية لصحة العمل ولا لا؟ لكن طيب، هل المراد بالحديث أن العمل لا يمكن أن يوجد واقعا إلا بنية، ولا المراد أن العمل لا يمكن أن يصح شرعا إلا بنية؟ أنه لا يمكن أن يصح شرعا، مع أنك لو لم تقدر، لو قلت إنما الأعمال بالنيات بدون تقدير، فيدل أنه العمل لا يكون موجودا أصلا إلا بنية، والواقع أن المجنون له عمل، بل حتى الدواب لها عمل. إذن لا بد من تقدير محذوف: إنما صحة الأعمال بالنيات. هذه دلالة إيش؟ الاقتضاء. والمثال الآخر اللي قلناه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. النوع الثالث قال لك دلالة الإيماء والتنبيه. إيش دلالة الإيماء والتنبيه؟ إذا اقترن الحكم بوصف، تمام، على إذا اقترن الحكم بوصف على وجه لا يمكن أن يكون هذا الوصف، أنه لا يمكن إلا أن يكون هذا الوصف علة للحكم، فإنه يدل على التعليل. خليني أعيد المسألة بصياغة أخرى. أقول الله عز وجل قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الحكم هنا ما هو؟ قطع اليد. ما هي العلة في قطع يد السارق والسارقة؟ العلة هي السرقة. طيب ليش ما يكون العلة لأن السارق والسارقة ليست العلة هي السرقة، وإنما العلة هي جشعهما وحبهما للمال؟ ليش ما تكون؟ لأن اقتران، لو أراد الشرع هذا المعنى لعبر عنه بتعبير آخر، فلما قرن هذا الحكم بهذا الوصف دل على أن الوصف هذا هو العلة. أعطيك مثال آخر، لو قلت لك اعطي كل طالب فقير دينارا، ما هي العلة في إعطاء الطالب دينار؟ الفقر. قال لك لا، الشيخ يقصد أن أعطي الطلاب المجتهدين بعلة الاجتهاد، كل أن العلة هي كون الطالب مجتهدا. طيب ألم يكن المناسب للفصاحة إذا أردت الاجتهاد أن تقول أعطي الطلاب المجتهدين؟ يقول لك لا، بس هو يعرف أن الفقراء من الطلاب هم المجتهدون. هذا موافق للفصاحة ولا مخالف للفصاحة؟ مخالف للفصاحة. والأصل حمل كلام الشرع على إيش؟ على الفصيح.